لا يتصور الشيء الحكم من غير ناحية النسخ إلا إذا طرأ شيء على الموضوع.
إذا طرأ عليه بعض المتغيرات، كما لو كان هناك قيد فانتفى، أو لم يكن قيد ثم حصل فيه قيد. على العموم حصل تغير في الموضوع، ففي هذه الصورة يحصل الشك في بقاء الحكم. وهذا الشك في بقاء الحكم يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. مرة يكون القيد الذي طار من الموضوع، كان موجود ثم ذهب أو لم يكن ثم وجد، مرة يكون مقوما للموضوع، مقوما يعني قوام الموضوع به، بحيث إذا وجد وجد الموضوع، وإذا طار طار الموضوع معه، فيكون مقوما للموضوع. في هذه الحالة إنصافا لا يمكن جريان الاستصحاب، لا يمكن جريانه، إذ لا يصدق على رفع اليد عن المتيقن السابق، لا يصدق نقض اليقين بالشك. مثلا إذا قال المولى قلد لعالم، قلد لعالم أو قلد الفقيه، مثلا قلد الفقيه، ثم هذا العالم صار جاهلا، صار جاهلا، العرف يفهم أن قيد العالم يعني الإنسان العالم، والعالم يعني الإنسان العالم، يفهم العرف أن العالم هو مقوم للموضوع، لموضوع جواز التقليد، بحيث إذا صار الإنسان جاهلا انتفى جواز التقليد، يعني صار موضوعا آخر، صار موضوعا آخر في المقام. فأحيانا القيودات تكون من هذا القبيل، بحيث يكون القيد مقوما للموضوع، يعني هو أساسي، ركن أساسي في الموضوع. وهكذا إذا قال صلي خلف العادل، صلي خلف العادل ثم صار فاسقا، العرف يفهم أن العدالة مقوم للموضوع هنا بالنسبة للصلاة خلفه، بحيث إذا صار فاسقا ينتفي الحكم ويكون موضوعا آخر، يكون موضوعا آخر. فرفع الحكم عنه لا يقال نقض اليقين بالشك، ليس نقض، هذا موضوع ذاك موضوع. وإذا أردنا أن نثبت حكما لهذا الموضوع الجديد، هذا الحكم مغايرا للحكم الأول أصلا، يكون غيره. على العموم إذا كان الموضوع من هذا القبيل، يعني إذا كان القيد الذي حصل طرأ، يعني كان موجودا ثم زال، إذا كان من هذا القبيل مقوما للموضوع، فلا معنى لجريان الاستصحاب في الأحكام، خلاص الاستصحاب لا يجري. ومن هنا استشكل البعض، أو يعني ليس البعض، الكل المفروض، أنه يعني بالنسبة لولد الكافر المحكوم بالنجاسة، ولد الكافر محكوم بالنجاسة، قالوا لما كان نطفة أو دما أو علقة أو مضغة كان نجس، فلما ولد هذا الولد ومع أن دليل على أنه طاهر، لم يقم دليل على طهارته، قالوا نستصحب النجاسة، لكن هذا الكلام في غير محله. ليش استصحاب في غير محله؟ لأن الموضوع موضوع آخر، سواء هذا ولد أو ذاك مني أو ذاك كذا، ف يعني بالنتيجة الموضوع يختلف عند العرف، هذا شيء وذاك شيء. وإن قلت هو إذا أنت تحكم عليه بالنجاسة، لماذا حينئذ ما عندي على الطهارة ما عندك دليل على النجاسة؟ قالوا بالتبعية. بماذا؟ التبعية. نحكم عليه بالنجاسة ماذا؟ بالتبعية. تبعية لمن؟ لأبوين. نعم، أو لأحد الأبوين مثلا، تبعية له. وحتى ولد المسلم يحكم بطهارته بالتبعية، تبعية لأبويه. نعم. ولذا لو كان تابعا لمسلم مثل الأسير مثلا، أسير الكفار تابع لمسلم، يحكم عليه، يحكم عليه ماذا؟ بالطهارة للتبعية. هذا مجيب، نحن قلنا التبعية يعني واسع، هذا كالناس سابقا سواء بالمطهر أو بالمنجس، ليست واسعة بهذا المعنى. ولا هي دليلها لبه يقتصر فيها على القدر المتيقن، لكنه هناك بعض الموارد لها على العموم. فإذا القيد إذا كان مقوما فإنصافا إذا طار القيد معناه ماذا؟ انتهى خلاص. هذا واحد، هذا قسم في المقام. عندنا قسم آخر نشك في بقاء الحكم إذا طرأ على الموضوع شيء، لكن الذي طرأ على الموضوع يعني هذا الشيء الذي حصل للموضوع هو من حالات الموضوع، يعني ليس من مقوماته، إنه من حالاته، ليس إلا من حالاته. يعني بعض الأحيان العرف يرى أن بعض الأوصاف هي حال الإنسان، يعني لا تؤثر في الحكم لا من حيث الوجود لا من حيث العدم. مثلا أنا أعطيك مثال، إذا قلت مثلا أكرم هذا العالم الجالس، أكرم هذا العالم أو العالم الجالس، أكرم العالم الجالس، شو إذا صار العالم قائم؟ يعني هو لا يكرم؟ ها؟ يكرم. إنما الجلوس أخذ من باب المشير لسألة، كما أن الإمام الصادق عليه السلام لما قال للفيض عليك بهذا الجالس، لما سألوا من أين أخذ الأخبار وكذا قال عليك بهذا الجالس، أشار إلى زرارة. صور كان زرارة قائم، يعني لا يأخذ منه الأخبار إلا إذا كان جالس، لا يأخذ منه الأخبار. فالجلوس مشير إلى العنوان ليس إلا. فأحيانا بعض العناوين تؤخذ أو الأوصاف في الموضوع تؤخذ على نحو الحالة، بحيث إذا طارت هذه الحالة أو تبدلت عند العرف يقال العنوان لا زال موجودا عند العرف. يعني مثلا أعطيك مثال شرعي، أعطيك مثال شرعي، أفرض عندك قمح، قمح الحنطة، الحنطة طيب، والحنطة حلال ومباحة وطاهر وكل شيء الحنطة، ثم صارت دقيقا طحين، نستصحب الحكم؟ يقول هذا التغير الذي حصل عند العرف هو من الحالات، فصحوا الآن دقيق، لكن العرف لا يفرق بين الحنطة والدقيق هنا. نعم، فهذا النتيجة هذه حالة، حالة. كما لو قلت مثلا، مثلا صلي خلف زيد الطويل، طويل شوفت كان قصير احنا ان شاء الله خلفه، فالطول والقصير مشير، الطويل مشير ليس الا هو مشير. فاحيانا اوصاف تؤخذ نحو المشيريه، يعني لا دخاله لها في الموضوع. هنا في هذه الصوره لا اشكال ولا ريب ان الاستصحاب يجري اذا شكينا في بقاء الحكم، اذا طارت الصفه، اذا طارت الصفه وشككنا في بقاء الحكم لا إشكال أن الاستصحاب يجري لبقاء الموضوع. عندنا قسم ثالث وهو ما لو شككنا، وهنا المشكلة، هنا المشكلة، ما لو شككنا أن هذا القيد المأخوذ في الموضوع هل هو على نحو والمقومي للموضوع أو أنه على نحو المشيري أخذ هذا القيد، ما ندري هو مشير يعني له مثلا له علاقة بالموضوع بحيث إذا فقد هذا الجزء أو هذا القيد فقد الموضوع أو لا؟ إذا فقد يبقى الموضوع موجودا، شك يحصل عندنا شك، وترى هذه يعني من المكان بكثرة، كثير عندنا هكذا يشك. مثلا باب المثال الشرعي، مثلا عندنا ورد عندنا أن الكثير إذا تنجس، إذا تغير عفوا، إذا تغير بالنجاسة ينجس، ينجس الكثير. لكن هل التغير المأخوذ في الموضوع الماء المتغير ينجس؟ هل التغير أخذ على نحو المقومي للموضوع بحيث إذا زال التغير ولو من قبل نفسه يطهر، أو لا لم يؤخذ نحو الموضوعي، نحو المشيري أو علي فقط في الحدوث وليس علي للبقاء، بحيث إذا طار التغير زال التغير يبقى مثلا الموضوع ويبقى الحكم؟ يحصل الشك بالنتيجة، شك موجود. هنا في هذه الصورة إذا حصل الشك الاستصحاب لا يجري. ليش؟ لأننا لم نحرز بقاء الموضوع. طالما شككت أنه لعله إذا طار هذا القيد يذهب معه الموضوع، فلم أتيقن ببقاء الموضوع، لم أحرز بقاءه، ويشترط في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، فإذا الاستصحاب لا يجري في هذه الصورة. ليش خلاف؟ نعرف لا، ذاك شيء آخر، ذاك حكم آخر، لا من حيث الاستصحاب، كلامنا من حيث الاستصحاب سيدنا، أن الاستصحاب يجري أو لا يجري. ومن جملة ما يشك فيه، كما لو كان الشك في الحكم من حيث شبه المفهومية، أيضا الاستصحاب لا يجري لعدم إحراز الموضوع، لا يجري استصحاب الحكم لو كان الشك من حيث الشبهة المفهومية، لأن الشبهة المفهومية نحن صادق أن قلنا مرجع للشبهة الحكمية في الواقع. يعني مثلا نحن نعلم أنه إذا زالت الشمس فصلي، صحيح؟ طيب، ونحن نعلم أن الموضوع هو من المبدأ إلى المنتهى، موضوع الصلاة يعني الوقت من الزوال إلى ماذا؟ إلى الغروب، عندك وقت، طالما لم تغرب الشمس فلا زال الوقت موجود. وبناء عليه إذا شككنا في مفهوم الغروب، هل الغروب هو سقوط الكرس أو أن الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية؟ شك في مفهوم الغروب، لا شك، ما ندري. في هذه الصورة حينئذ استصحاب بقاء صلاة الظهرين فيما لو ذهب، لو سقط القرص ولم تذهب الحمرة، لم نحرز بقاء الموضوع، لعل عدم سقوط القرص هذا مقوم لبقاء الظهرين، ما يدريني، لعله مقوم لبقاء الموضوع فأشك. فهل سقوط القرص مقوم مثلا أو ليس مقوم؟ ما ندري. فاستصحاب بقاء الجواز لم نحرز معه بقاء الموضوع، لم نحرز. صحيح في بعض الروايات، شوف الرواية صحيحة، يقول صفوان جمال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندي شبه الكرش المنثور كذا، فأؤخر صلاة المغرب إلى زوال الحمرة المغربية فأصليهما معا. قال إذا سقط القرص فصلي، فإنما أنت ومالك لله. وصلي شبه الكرش، بعضهم فسره الكرش يعني العيال، عيال كرش الرجل عيال الرجل. بعضهم يقول له وكان ناصحا صفوان، وكان يعني يصلي يعني يصعب عليه مرتين. فعلى كل حال شاهد الحال يقول إذا سقط القرص، لكن عندنا بعض الروايات وارد أنه لا إلى أن تذهب من ها هنا الغروب. في الحاج، يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى أنفر؟ قال إذا ذهبت الحمرة من ها هنا، وأشار بيده إلى المشرق لمن صلى الله عليه. على كل حال، فإذا شككت في مفهوم الغروب، في مفهوم الغروب، وهنا لا يمكن أن تستصحب جواز صلاة الظهرين بعد سقوط القرص، لعله مقوم للموضوع. فلا يمكن استصحاب الحكم، ولا يمكن استصحاب الموضوع أيضا. ليش؟ لأنه ما عندي شك في الموضوع، أنا لأنه عندي يقين بسقوط القرص، وعندي يقين بعد ذهاب الحمرة المشرقية. وين الشك بالموضوع؟ الشك في الحكم، أما في الموضوع ما عندي شك، عندي شك في مفهوم الغروب. هذا أيضا ذكرنا سابقا، ذكرنا. على كل حال، مهما يكن من شيء أنصافا، إذا كان القيد المأخوذ في الموضوع شك في أنه مقوم للموضوع أم لا، فالاستصحاب لا يجري لعدم إحراز. لعدم كلام في الحكم الكلي، كلامنا في الحكم الكلي، لعدم إحراز الموضوع. قيل ومنه المتنجس إذا استحال، يعني مرة يكون النجس يستحيل ومرة متنجس. يعني مثلا مرة يكون عندك كلب، والكلب من أعيان النجاسة، عين النجاسة الكلب، فيستحيل إلى الملح، شو الملح، وهنا الاستحالة من المطهرات، انتهى الأمر. صحيح أن هذه المادة، هذا الجوهر، هو نفسه، لكن الصورة النوعية انتهت، الصورة النوعية راحت، الصورة النوعية الكلبية، عنوان الكلبية، وراحت في هذه الصورة، راحت. نعم الهيولي باقي، تبقى الهيولي مثلا. أما المتنجس إذا استحال، كما لو كان عندك خشب متنجس، خشب طاهر في الأساس، كل شيء لك طاهر من الأساس الخشب، لكنه تنجس ثم صار رمادا الخشب، صار رماد. هنا في هذه الصورة إذا صار الخشب رمادا، حينئذ يطهر. يوم نستصحب النجاسة باعتبار أن كل جسم لاقى نجس هو نجس، كل جسم وهذا جسم. يعني مرة تقول شيخنا الجسم إذا لاقى النجاسة ينجس، ومرة لا، تقول مثلا الخشب أو يعني الأرض أو الثوب أو كذا إلى آخره، أو العمامة أو الماء وهكذا. إذا قلت الجسم إذا لاقى النجس ينجس وهذا جسم، حتى بعد الاستحالة ماذا؟ الجسم جسمه محفوظة، الهيولي. ولو قلت لا، العناوين الخاصة، صحيح اختلفت. لذا ينقل عن المحقق الكركي رحمه الله فرق، يقول الاستحالة في الأعيان النجاسة مطهرة، أما الاستحالة في الأعيان المتنجسة لازم مطهرة. لكن لا يخفى عليك، يعني ما عندنا رواية أن كل جسم لاقى نجس وكذا، إنما متصيد من أقوال الفقهاء، متصيد من أقوال الفقهاء، كل جسم إذا لاقى النجس فهو كذا، متصير من كلامهم. إذا قلنا هذا المتصيد هو صيد ثمين، هو فعل هذا الواقع هكذا، فمعه الحق، الحق الثاني حينئذ. وأما إذا قلنا لا، هذا الصيد وليس ثمينا مثلا، نعم، ففي هذه الصورة لا، لابد أن نلحظ العناوين حينئذ. العنوان هو الخشب كان، وهذا ليس خشب، المفروض نحكم بالطهارة. على كل حال، فشاهدي أن الموضوع إذا تغير منه شيء وشككنا أن هذا الذي تغير منه، يعني هذا الجزء أو هذا القيد الذي ذهب الذي زال أو إذا أضفنا إليه شككنا أنه مقوما للموضوع وليس مقوما، على العموم لا يمكن الاستصحاب. والشاهد هنا مولانا أنه ماذا؟ قالوا لا يمكن الاستصحاب. طيب، إذا عرفت ذلك يأتي النزاع المعروف، وهو يأتي النزاع الآن تشخيص الموضوع. قل موضوع موجود أو غير موجود، من يشخص الموضوع؟ العقل، الشرع، العرف، نحن وين كلامنا؟ أن الموضوع هل لا زال موجود حتى يصح الاستصحاب الحكم أو لا يصح؟ الكلام هنا هو بناء عليه. من يشخص؟ من يقول الموضوع لا زال محفوظا؟ هل هو العقل مثلا؟ أو الشرع، الدين الشرعي؟ أو العرف؟ هنا في هذه الصورة بعضهم يقول، مثل الشيخ رحمه الله، الشيخ الأنصاري، يقول لو كان الموضوع أخذ من العقل، يعني العقل الذي يحكم بقائه، لاختص جريان الاستصحاب في الشك في الرافع فقط. لو كان الموضوع مأخوذا من العقل لاختص جريان الاستصحاب في الشك في الرافع. هذا الشيخ الأنصاري. صاحب الكفاية رحمه الله برحمته الواسعة، صاحب الكفاية يقول لو كان الموضوع مأخوذا من العقل لما أمكن بعد جريان الاستصحاب، لم يبقى حجر على حجر في استصحاب الحكم الكلي، لا يمكن بعد جريان استصحاب الحكم الكلي، لا في الشك في الرافع ولا في غيره. ليش؟ يقول لأنه حتما الشك في الحكم، ليش نشك؟ لتغير الموضوع، وإذا تغير الموضوع بالدقة العقلية معناه ماذا؟ لم يبقى على ما هو عليه. إذا لم يبقى على ما هو عليه معناه ماذا؟ بعد لا يصح الاستصحاب، لا يصح. طيب، أما بالنسبة لكلام الشيخ، الشيخ أولا بالمناسبة الشيخ الأنصاري، الشيخ هو من القائلين باختصاص الاستصحاب في الشك في الرافع، ووافقه الشيخ النين رحمه الله، من القائلين باختصاص الشك في الرافع. طيب، هنا سؤال، الشيخ لما قال أن الاستصحاب مختص بالشك في الرافع أصلا لم ينظر إلى أن الموضوع مأخوذ عن نحو الدقة العقلية أو غيره. الشيخ لما قال بذلك بأن الاستصحاب مختص بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي أصلا لم ينظر إلى أن موضوع الاستصحاب هو الدقة العقلية أم لا، فكيف يقول الآن أنه إذا أخذ الموضوع من العقل فالاستصحاب يختص فقط في الشك في الرافع؟ طبعا بالمناسبة نحن بينا سابقا الفرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، يعني أعيده بشكل إجمالي لكي يتضح الحال، لكي يستحضر لا أقل. الشك في الرافع هناك يعني المستصحب له، له صلاحية البقاء في عمود الزمن إلى الأبد، يعني له قابلية البقاء، إنما نشك هل رفعه رافع أم لم يرفعه، يعني هو بطبعه عنده استعداد للبقاء في عمود الزمن، عنده استعداد. مثل ماذا؟ مثل الطهارة والنجاسة. الطهارة والنجاسة لها استعداد للبقاء في عمود الزمن إلى الأبد، لو لم يرفعها رافع. الطهارة سواء كان الطهارة الحدثية أو الخبثية لا فرق. وهكذا الملكية والزوجية، الملكية لها استعداد للبقاء في عمود الزمن، لو لم يرفعها رافع، يعني من الانتقال بالبيع أو الهبة أو الإرث إلى آخره. فهنا إذا شككنا في بقاء الطهارة أو النجاسة أو الملكية أو الزوجية يكون الشك ماذا؟ في الرافع. طيب الشك في المقتضي، لا، الشك في المقتضي المراد منه أن هذا المستصحب ليس له قابلية البقاء في عمود الزمن أبدا، يعني ليس له استعداد للبقاء في عمود الزمن. فلما نشك في بقائه لا لأجل الشك في الرافع، هل بنفسه انقضى أو لم ينقضي، هو بنفسه انتهى أم لا. يعني مثلا أعطيك مثال، أفرض مثلا الزواج المنقطع، الزواج يعني محدود، يعني منقطع يعني محدود من أول أمر، وليس له يعني قابلية البقاء في عمله، هو بنفسه ماذا؟ ينقطع. فوصلنا إلى فترة وما يدري، وسنة وسنة وشهر مثلا، بعد السنة شك هل يبقى العقد أم لم يبقى. بقي لا لأجل أنه يعني وهب المدة أو إلى آخره، لا، هو انتهى أو لم ينتهي، ما يدري، هو إلى سنة وسنة وشهر وهكذا. طيب إذا عرفت ذلك، فالشيخ رحمه الله لما هناك قال أن الاستصحاب يختص في الشك في الرافع، أصلا لم يذكر قصة قضية أن الموضوع مأخوذ من العقل أو مأخوذ من غير من العرف أو لسان الدليل، علما أنه هنا لما ذكره من باب الإشكال، من باب النقد، قال لو أن الموضوع أخذ من العقل لاختص الاستصحاب وين؟ في الشك في الرافع، يعني من باب النقد أتى به، من باب النقد. هنا الميرزا النائيني رحمه الله، الميرزا خريت هذه الصناعة، الميرزا النائيني، نعم هو خريت هذه الصناعة، هو مبدع في علم الأصول. الميرزا النائيني أراد أن يخرج كلام الشيخ الأنصاري لأن لا يعاب عليه، والشيخ الأنصاري شيخ أعظم على وزن أفعل، فلأن لا يعاب أراد أن يخرج كلام الشيخ الأنصاري. كيف؟ يقول الشيخ النائيني الرافع على قسمين، يعني معنى الرافع، يعني الرافعية تطلق على معنيين، الرافعية مرة يطلق الرافع ما يقابل المقتضي، أي أن هناك شيء حدث في الخارج، حدث والمقتضي لبقاء المقتضى لا زال مستمر، المقتضي لبقاء المقتضى، هذا المقتضي لا زال مستمر، فيأتي الرافع ويرفع المقتضي للبقاء، يرفع المقتضي للبقاء، هذا يسمى رفع، رفع المقتضي بعد أن وجد في الخارج. طيب وهذا الرافع هو الذي يكون مقابل الشك في المقتضي، فهو هنا يقول في هذه الصورة هنا الشك لا ربط له حينئذ صحيح، يعني الشيخ الأنصاري لا يريد من الشك في الرافع وهذا المعنى، حتى يشكل علي أنك أنت هناك قلت أنه مختص بالشك في الرافع ومع ذلك لم تلتفت إلى أن الموضوع مأخوذ من العقل أو غيره. يقول هذا الرافع، المعنى من الرافع الشيخ الأنصاري لا يريده، وهو ما يقابل المقتضي، ما يقابل ماذا؟ المقتضي. وعندنا رافع مقابل المانع، مقابل المانع، المانع ما يمنع من حدوث الأثر إذا كان المقتضي والشرط موجود، هذا هو المانع في العلة التامة، يعني مثل الرطوبة مثلا، الرطوبة مانعة ماذا؟ من حصول الاحتراق مثلا، مع وجود المقتضي يعني مثلا النار والحطب وكذا وإلى آخره، وأن يعني أن النار ملاصقة للحطب، لكن الرطوبة ماذا؟ مانعة. فالمانع يمنع من حدوث الشيء في الخارج. طيب، وعندنا رافع يقابل المانع، ما يرفع الموجود في الخارج، يرفعه خلاص، كان موجود ورفعه، رافع يعني يرفعه، لا يرفعه. مثل أفرض مثلا زواج، طلق، يقول أنت طالق، زوجة فلان طالق، هي طالق، أو بالثلاثة على أي الجماعة، رفع. طبعا هذا أيضا هذا رافع مقابل مقتضي أيضا، هنا قد يجتمعان، هنا رفعه من الخارج، رفعه أصلا. الرافع هنا المقابل للمانع يفترق عن الرافع المقابل للمقتضي، يعني النسبة بينهما موصوص مطلق، كل رافع والمقتضي رافع هنا، وليس كل رافع هنا رافع هناك، لأن الرافع هنا مقابل المانع لابد يكون موجودا، أمر وجودي، أما الرافع في مقابل المقتضي قد يكون أمر عدمي، يقول الشيخ النعيمي قد يكون أمرا عدميا مطلق. وعليه فمراد الشيخ الأنصاري من الرافع وهذا المعنى، هذا المعنى الأمر الوجودي، الأمر الوجودي مراده. فيقصد أنه إذا نظرنا إلى الموضوع وأنه مأخوذ من العقل، فالأصحاب يجري في الرافع يعني بالأمر الوجودي هنا بهذا المعنى، إذا كان يعني متمامه موجود. نحن نقول بشكل عام، نقول يا شيخنا للشيخ الدين رحمه الله، جزاك الله عن الشيخ الأنصاري وعن غيره وعن الإسلام خيره، لكن لسنا بحاجة لهذه المتعبة، تتعب نفسك ليش؟ أصلا من أول الأمر لا يمكن أن يكون العقل هو الدليل على الموضوع، يعني الموضوع مهما لا يمكن أصلا مهما فصلت كلام الشيخ الأنصاري، ونحن نذهب مع الشيخ مع صاحب الكفاية، يعني نحن نتبع مقالة صاحب الكفاية هنا، وأنه لو كان الموضوع مأخوذا من العقل أصلا لا يمكن بعد جان الصحاب هنا، لا يمكن جرائله، لأنه بمجرد أن يتغير الموضوع بالدقة العقلية لم يكن هو الموضوع الصارم، ولا يعقل الشك إلا إذا تغير شيء في الموضوع، لأن الكلام وين؟ كلام في الشك في بقاء الحكم من غير ناحية النسخ، والشك في بقاء الحكم من غير ناحية النسخ كيف يكون الشك؟ يكون من الموضوع، يكون الموضوع. فإذا تغير الشيء في الموضوع وجودا وعدما، حتما بالدقة العقلية ماذا؟ الموضوع غير موجود. قد يقول قائل يقول شيخنا نقبل أن العقل يعني ولا دخالة له في الموضوعات، نقبل أهلا وسهلا، وأن العقل لا مصلح له لا في الأحكام الشرعية ولا في موضوعات الأحكام الشرعية إلا يعني ما قام الدليل بالخصوص على ذلك أو في بعض الموارد. إذا العقل لا مصلح له لا في الأحكام الشرعية ولا في الموضوعات، وإن دين الله لا يقاس بالعقول أبدا خلاص، وإنما العقل مصلحه وين؟ يعني في الامتناع والإمكان والوجوب وكذا، هذه الأمور. نعم في موارد خاصة قلنا يعني من باب الحكم العقلي، نعم مثل الحسن والقبح العقليين هناك، قلنا الحسن والقبح العقليين باعتبار أن مورده هناك هكذا. طيب، فيقول نقبل أن العقل لا مصلح له أهلا وسهلا، ولكن ليش ما تقولون أن الموضوع مأخوذ من لسان الدليل؟ ليش؟ يعني ليش تقولون العرف قال يكون مأخوذ من لسان الدليل؟ يعني الدليل الشرعي هو اللي يدل على الموضوع لا العرف. صحيح أن العقل لا مصلح له وأن الموضوع ليس مأخوذ من العقل، لكن ليش ما تقول أن الموضوع يفهم من الخطاب الشرعي؟ يعني الشارع الدليل الشرعي هو الذي يدل على الموضوع، على بقاء الموضوع عدم بقائه. والجواب أولا سؤال الموضوع وين؟ موضوع في الأحكام الجزئية الشبهات الموضوعية أو الموضوع في الحكم الكلي؟ خلينا نفهم في القصة. إذا كان الموضوع في الأحكام الجزئية يعني الشبهات الموضوعية، حتما الموضوع ليس مأخوذا من لسان الدليل يقينا يقينا. ليش؟ لأن لسان الدليل لا يدل على وجود الموضوع. يعني لما يقول الخمر حرام أو يحرم شرب الخمر ويحرم شرب الخمر، يقول هذا الماء حرام وليس بحرام الشرع، يقول هكذا مولانا؟ ما يقول الشارع؟ يقول هذا خمر، ما يقول. يعني الموضوعات في الشبهات موضوع الأحكام الجزئية الشارع يقينا لم يتدخل بذلك، كيف يؤخذ من لسان الدليل؟ الدليل يقول الخمر حرام خلاص ليس إلا، الماء كذا مباح، التفاح كذا، الرمان كذا، يقول هذا التفاح هذا رمان، وين الشارع يقول هذا تفاح هذا رمان وهذا خمر وهذا دم؟ لا. إذن الموضوع في الشبهات الموضوع في الأحكام الجزئية، الموضوع في الأحكام الجزئية حتما لم يؤخذ من لسان الدليل. خلصنا؟ خلصنا. تعال إلى الأحكام الكلية. إن قلت أخي ليش ما يؤخذ يعني في الموضوع في الأحكام الكلية ليش ما يؤخذ من الدليل؟ نقول كيف يؤخذ من الدليل؟ غدا إن شاء الله نوضحه، والحمد لله رب العالمين.